أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك عاده الله لنا وإياكم باليمن والبركات. نبدأ الجولة كالعادة بأبرز الفقرات. الكاتب والصحفي محمد موسى حريكة يصف خطاب البرهان بالعنيف وأن البرهان صور فيه نفسه على إنه المتحكم في الماضي والحاضر ومستقبل مجريات الأحداث في السودان.
طبعا الشكل البنيوي لهذا الخطاب يعتبر خطاب عنيف، استخدام كلمة تطهير.
أوضاع إنسانية حرجة لنازحي 7 قرى بجبال النوبة تعرضت لهجوم من قبل الدعم السري.
يعني ما في أي مساعدات إنسانية ولا أي حاجة لأنه ناس تركوا بس بيوتهم كده.
منظمة ويجين بيس المعنية بالسلام في بريطانيا تدشن كتابا جديدا يحتوي على رسومات لأطفال من مناطق الحروب في السودان وعبر عن ذكرياتهم خلال الحروب.
أمهات الأطفال اتكلموا في إنه يا أخي أطفالنا رأوا حاجات مفزعة.
نهل الخزرجي الناشطة النسوية في ولاية جنوب دارفور تروي قصص حول تجربتها عن الحرب في السودان.
اتضررت كثير جدا جدا، فقدت كل ما أملك حصاد حياتي واضطريت للجوء.
السودانيون في معسكرات النزوح داخل السودان يعبرون عن آمالهم بإيقاف الحرب وعودتهم إلى منازلهم.
ما يعني ما اشتروا الأطفال ملعب، ما خبزوا، ما في طعوس، هنا أي طعوس أصلا.
كانت هذه أبرز الفقرات والآن نبقى مع الجولة. أثار خطابي البرهان رئيس مجلس السيادة وحميتي قائد الدعم السريع بمناسبة عيد الفطر المبارك جدلا واسعا في أوساط الرأي العام السوداني. لتسليط الضوء حول فحوى الخطابين نبقى مع لقاء أجرته راديو دبنجة مع الكاتب والصحفي محمد موسى حريكة.
نعم، طيب أستاذ حريكة، كيف تقرأ خطاب البرهان فيما يتمثل بلاءاته الثلاثة؟ هل هذا يعني أنه يعني إغلاق الطريق أمام أي حوار سياسي؟
طيب، في البداية طبعا لابد من إلقاء ضوء على الخطاب وعلى ما ورد فيه، أن الخطاب كان قصير جدا وكان مكثف جدا وبتيح الرؤية من أكثر من زاوية. طبعا بدأ خطابه، المفروض أن الخطاب ده يكون خطاب إلى الأمة لأن المناسبة العيد، والمناسبة الأخرى اللي هو استمرار الحرب في هذا الواقع المؤسف المؤلم اللي بيعيشه الشعب السوداني. بدأ خطابه بأنه يعني حي الذين سندوا الجيش والقوات المسلحة وحي شهداء معركة الكرامة تحديدا، كذلك حي المقاومة الشعبية وتعهد بدحر العدوان وتطهير أرض السودان. طبعا الشكل البنيوي لهذا الخطاب يعتبر خطاب عنيف، استخدام كلمة تطهير والمرتزقة، أيضا أشار إلى المرتزقة، وأيضا قال لابد من طردهم من أرضنا طبعا بين قوسين. يبدو أن هذا الخطاب هو زي ما ذكرت خطاب عنيف جدا، وحمل اللاءات اللي أنت ذكرتها اللي هي اللاءات الثلاث: لا عودة لما قبل 15 أبريل، ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 21، مع أنه هو قال 22، طبعا هو بيقصد الانقلاب وكان بيسميه في البداية الحركة التصحيحية والتصحيح. كذلك ذكر أنه لا عودة لأبريل 2019 وهو نهاية نظام حكم البشير. ببساطة شديدة جدا هو كمن يقول الآن بداية الخلق، يعني كل ما كان في تاريخ السودان غير موجود، البرهان فقط هو الموجود، هو الذي يحدد مستقبل وماضي وحاضر السودان. تقدير أنه هو لم يخاطب الأمة ولكنه خاطب أحلامه الذاتية جدا اللي هي مربوطة تماما بمعركة الكرامة، وهذا يعني نصف حقيقي لكل الانتفاضة والثورة اللي تمت في ديسمبر. كذلك هو تلويح بالشركاء بتاعينه، أنه هو طبعا ده فيه نوع من التكتيك، يعني أنه مثلا إذا نحن اعتبرنا أنه لا عودة إلا ما قبل 19 أبريل اللي هو يعني سلطة الإنقاذ، ونحن عارفين أنه الإنقاذ الآن موجودة بكل ثقلة وأن الفلول هم يديرون هذه الحرب خلف الكواليس، وأصبحت الأشياء كمسرح للعرائس. في تقديري ومرة أخرى أن البرهان يريد أن يقول التاريخ يبدأ من هنا وي وينتهي هنا وهنا هو الشخصية بتاعت البرهان.
هل هذا يعني أنه يعني قلق الطريق أمام أي حوار سياسي؟
أيوة نعم نعم قلق الطريق تماما، لأنه تقول أنه نحن ما هنتكلم مع شخص أو مع أحد أو جهة إلا بعد انتهاء المعركة. طبعا بعد انتهاء المعركة ويفترض وبيفترض أنه هو المنتصر والذي سيكتب التاريخ، يعني حسب المغول أنه المنتصرون هم الذين يكتبون التاريخ، فالبرهان بيرى أنه هو الذي سيكتب التاريخ القادم للسودان. وحدد الملامح حتى أنه في خطاب لاحق لهذا الخطاب في اليوم الثاني اللي هو يوم صلاة العيد في منطقة ما، حدد المسائل واضحة جدا، قال الذين يحكمون السودان فقط الذين خاضوا معركة الكرامة. إذن هو سيدفع ثمن لهؤلاء الذين خاضوا معه معركة الكرامة، وهذه الأطراف طبعا معروفة جدا. لم يحدد أي انتخابات في هذا الخطاب، ولم يحدد أي استفتاء من يحكم السودان أو حتى كيف يحكم السودان، وما في أي إجابة على السؤال الأزلي اللي هو المشكلة السوداني والصراعات. بصراحة شديدة أن البرهان الآن هو من سيحكم السودان الآن ومن سيحكمه في الماضي وفي المستقبل.
طيب كذلك نعرض لخطاب قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ذكر خطابه فيما يتعلق بعدم التحاون مع المتفلتين، وشفنا فيه انتحاكات كثيرة جدا وقعت والمتهم فيه قوات الدعم السريع هو أشار في خطابه. كيف تقرأ هذا الخطاب؟
طبعا العقدة الرئيسية جدا الآن للدعم السريع، وطبعا دي يعني ممتدة على نطاق عالمي، المحاكمات العالمية، الرأي العام العالمي، بالإضافة لذلك الرأي العام المحلي، فأصبحت السمعة بتاعت الدعم السريع يعني اللي هي ارتبطت طبعا بالعنف وبالاغتصاب وبالقتل وغيره من هذه الأشياء، فأصبحت تقول عقدة ملازمة للخطاب بتاع الدعم السريع. هو أشار بصورة واضحة جدا إلى المتفلتين، وطبعا المتفلتين ديل الدعم السريع من قبل ذكر أنه في لجنة بقيادة الجنرال فضيل وأن هذه وهي لها صلاحيات قضائية وغيره، ولكن بالرغم من ذلك ظلت العمليات بتاعت التجاوزات موجودة في الجزيرة، وبيحاول دائما الدعم السريع أنه يخلي طرفه منها ويقول أنه هذه الانتهاكات هي من قبل متفلتين مدعومين من جهات أخرى وغيره. فهي أصبحت بالنسبة للدعم السريع عقدة. حميتيا أشار في خطابه يعني لمح أنه هذه الفئة لابد التعامل منها والتعامل معها بحزم يعني.
نعم. فيما كذلك يعني عرض المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو يعني دعا طرفي الحرب للاستماع إلى نداء الشعب السوداني بوقف القتال، فكيف تقرأ خطاب المبعوث الأمريكي؟
والله من الناحية السياسية ومن الناحية الإعلامية الواحد بيعتقد أنه الخطاب بتاع توم بيريلو هو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان فيه نوع من الجدية، وهو زار طبعا كل دول الجوار وتحدث مع كل الأطراف المؤثرة أو المتأثرة بالحرب اللي جارية في السودان، وهو نشط في هذا المجال وبيقرن طوالي المسألة طبعا المأساة السودانية بالجوع في تشاد في الحدود السودانية في تشاد أو في غيرها من المناطق الأخرى وحتى في المعسكرات في داخل مناطق النزوح في داخل السودان. الواحد بيرى أنه أمريكا جادة من الخطاب فقط اللي هو بتاع توم بريلو، ولكن يعني طبعا لا يمكن انه النظر لهذه الاشياء بمعزل عن السياسه العالميه. يعني امريكا الان غارقه في مستنقعات كثيره جدا، الانتخابات الامريكيه، البحر الاحمر اللي هي مشكلات الحوثيين، قطاع غزه ما يجري فيه، والمعارضه الاسرائيليه وحتى نتنياهو في الحكم. فيبدو أنه أمريكا يعني من الصعب جدا أنها تلتفت بكامل قواها أو بعيون الاثنين مثلا لما يجري في داخل السودان، وبتظل حتى هذه اللحظة الوعود اللي أطلقها توم بيريلو هي في مرحلة الاختبار. يعني
كشف ناشطون في مدينة العباسية عن أوضاع إنسانية حرجة لنازحي 7 قرى تعرضت لهجوم من قبل قوة تتبع للدعم السريع شمال مدينة العباسية تقلي بجبال النوبة الأسبوع الماضي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تفاصيل أدلى بها ناشط في المنطقة للجولة.
مشينا هناك لكن مدير نتلاقي مع كل الناس لأنه في أراضي محررة إجراءات شوية كده معقدة، بعد أن عملنا يختار لرفاق هناك بالجهة بتاعت الناس. وحتى لو مشينا هناك ما كل الناس اللي هم حاضرين الأحداث، بل دين نازحين نزحوا من مناطق قريبة لكن وعدونا انه اليوم يوم الليله الناس هيجي، يعني عندنا زي 6 افراد هم جاي من اللاجئين من الغريه داتا اللي حيكونوا معانا في العباسيه،
نعم،
نقدر على الاقل نسجل معاهم ونعمل معاهم كل الاجراءات بتاعت اليوم الرائد.
نعم. طيب الناس النزحوا ديل، يعني قالوا في أسر كثيرة جدا نزحت من القرى اللي تعرضت للهجوم دي، الناس دي مشوا وين ووضعهم كيف الإنساني حاليا؟
الناس اللي نزحوا ديل نزحوا صح من في قرى من الأحداث هذا، في الأحداث هذا، وفي قرى ما تأثرت بالأحداث، لكن لمجرد إنه الأحداث حصلت حوالين القرى دي نزحت، يعني أكثر من 5 6 قرية هم نزحوا، ما يغارب ال يعني 10 ألف فرد 12 ألف هم موزعين في الغرب بتاعت السنادرة، مندرابة، توفين، جزء منهم جاء العباسية، جزء بسيط قليل جدا الوصل العباسية المدينة جوا، لكن كلهم في الأرياف لكن جوا الجبال يعني.
نعم. ما في أي حاجة تقدمت،
ما تلقوا أي حاجة، يعني ما في أي مساعدات إنسانية ولا أي حاجة، لأنه ناس تركوا بس بيوتهم كده، اللي اتنهبت في أماكن الأحداث اللي هي غورة الثلاثة اللي اتأثرت بالحريق وشنجل دي، حاجاتهم اتنهبت، دي طلعوا بملابسهم فقط. الناس اللي ما اتنهبوا طلعوا برضو خوف، يعني ما قدروا يشيلوا معهم حاجة أو يشيلوا معهم حاجات، هم طلعوا عشان على اللي قال يحمي نفسهم من الحاجة يعني.
نعم. طيب كان في أي مواقع عسكرية أصلا في القرى دي ولا أسباب الهجوم شنو أساسا يعني؟
ما في أسباب واضحة غير إنه هو عملية بتاعت نهب وسلب للقرى وللمواقع، لأنه أحداث السباقات أحداث كردود كان للسوق، يعني سوق كردود زاده في نفسه، يعني سلب البضايع بتاعت الناس وقتل جزء من الناس، سلب المواشي بالذات، المنطقة دي كانت مشهورة بكثافة بتاعت الأبقار والماعز وكده.
وطيب الناس ديل اساسا هم جايين من وين؟ جايين من مروابه ولا ديل التجمعات المسلحه الموجوده هناك، يعني المواطنين ساكت الغير منظمين كقوات رسميه؟
لا، هم ديل جايين من مروابه، تحركاتهم كلها من مروابه، عندهم نقابة الارتكاز، لكن يعني شهود العيان اللي احنا قابلناهم جوا المستشفى شافوا النازل هم دعم سريع،
نعم،
دعم سريع، راكبين عربات قتاليه تدعى عليهم، لبسهم أسلحتهم، المركبات زادها مركبات الدعم السريع، صحيح من جزء منهم بعض القبائل الموجودة هنا وغير العربية الموجودة هنا، وهم متحالفين معنا يعني متحالفين مع الدعم السريع، ومعهم الحاجة دي، يعني عندهم حاجة اسمها نفير، يعني كلهم بمشوا سوا في يعني، لكن عربات الدعم السريع، سلاح الدعم السريع، ملابس ولابس الدعم السريع.
نعم. طيب يعني على حسب المعلومات المتوفرة لكم وعلى حسب شهود الناس الناجين، هم بعد ما النازل ارتكبوا المجازر دي رجعوا طوالي ولا الحصل شنو؟
الهجوم كان على يومين، اليوم الأول كان في هجوم على اللبانة، صدوهم الناس، هو كان مواطنين، في مواطنين مسلحين، مواطنين عنده هو الأسلحة البيضاء غيره، قدروا يتصدوا النازل ويرجعوهم وكبدوهم خسائر، فساقوا بهايم من المواطنين، قدروا برضو يسترجعوا المواطنين. جو اليوم الثاني الساعة 12 اللي هو يوم السبت، كان ده اليوم اللي كان فيه خسائر كبيرة جدا جدا في الأرواح، نازل مشوا يتزودوا بزيادة بالعربات، زيادة وزيادة من الناس ومواتر أكثر من الأول، جابوا كميات كبيرة جدا جدا، وطبعا هناك المواطنين تسليحهم بسيط، يعني هو كلاشينكوف العادي ده بتكون في الغرية فيه 3 أو 4 كلاشات شنو كده، يعني ما زي انك تكون هو ضاربه ممكن مثلا تقدر تصدر الناس وكده، فدل احدث الخسائر في الناس كثير كبيره جدا، فدي اول مره هم يبدوا بعمليه بتاعه حريق يحرقوا الناس، ليه؟ لانه اليوم الاول كان هم عندهم خسائر بتاعه ارواح،
جم
4 افراد انا بعتقد،
جم تقمين الناس دي، يعني
جم تقمين، جم تقمين، والحاجه دي ادت لانه يعني في بيوت حرقوها بيناسه، يعني حرقوها بيناسه، واي يجي طالع من البيت ده بده طلقه، لأنه نحن لا كده الآن بعض الأفراد اللي هم المتأثرين بالجروح والحريق وجناي لحد الآن ما طلعوا من المستشفيات عشان نقدر نتكلم معهم، وكده عندهم أهل مصحي جابوهم لهم هنا، لكن لحد الآن في 2 من الأفراد من قرية الدادوري اللي لسه محروقين موجودين في المستشفيات العبادية هنا، في واحدين في المستشفى مصابين موجودين، لحد الآن ما تلقوا العلاج الكافي ولأنه البلد ذات محاصرة ما بنقدر نمشي شارع بوابة، في إشكالية كبيرة جدا جدا إنه تقدر توصل عشان تمشي جوا الوغيط توصل زور مريض الوغيط.
دشنت منظمة ويجينج بيس المعنية بالسلام في بريطانيا كتابا جديد في لندن الأربعاء يحتوي على رسومات لأطفال من مناطق الحروبات في السودان وعبر عن ذكرياتهم خلال الحروب. التقت جولة السودان اليوم بالأستاذ بشرى قمر مسؤول الارشيف في منظمة ويجينج بيس الذي تحدث عن فكرة الكتاب وأهدافه.
السلام عليكم، مرحب بدبنجا ووجودها في هذه الفعالية. الفكرة بتاعت الكتاب نبعت 2007 أو رسومات الأطفال في 2007 في باحثة تابعة لويجينج بيس مشت زيارة لمعسكرات اللاجئين في تشاد على أساس أنه تجمع شهادات من الضحايا، فأمهات الأطفال يتكلموا في أنه يا أخي أطفالنا رأوا حاجات مفزعة، فقامت جاتها فكرة في إنه توزع أوراق وأقلام بتاعت رصاص للأطفال من عمر 6 سنوات أو 7 سنوات ل 18 سنة، وقالت لهم أرسموا الحاجة اللي أنتوا عايزينها أو الحاجة اللي أنتوا عايزينها في المستقبل شنو تحصل. فلما جمعت الرسومات لقت إنه يعني كانت شوكينج بالنسبة لها، حاجة كانت يعني قاسية جدا. كل التفاصيل كانت عن الحرب أو أغلب الرسومات كانت تفاصيلها عن الحرب. فأخذت الرسومات دي تقريبا أكثر من 500 لوحة
من أي مناطق في السودان؟
اللي هي ميل ديل اللاجئين من دارفور اللي لجأوا لتشاد.
أيوة،
اللي هي معسكرات اللاجئين في تشاد.
والكلام ده كان 2007. نعم، جمعت الرسوم،
جمعت هذه الرسومات، وفي تاني في بيتيشنز وفي في في إفادات من الكبار.
نعم،
دي موجودة حاليا كلها وموجودة لدى مكتبة فينا لايبراري.
اللي هي وين المكتبة؟
اللي هي المكتبة دي حاليا هنا في لندن.
نعم،
وهذه المكتبة هي معنية بالجينوسايد اللي هي بدأت كان بالشغل
الجماعية،
الشغل بتاع الهولوكوست.
نعم،
بعد ذاك تم إضافة كمبوديا، وبعد كمبوديا تمت إضافة رواندا، وحاليا أضيفت دارفور لسجل هذه المكتبة.
طيب،
وهي مكتبة مشهورة جدا.
طيب، جمعت هذه الرسوم عام 2007،
بعض الرسوم
بعد كده الفكرة تطورت كيف؟
طيب، في 2008 أو 18 عملوا نفس التجربة في معسكر اللاجئين إيدا في جنوب السودان اللي هو للاجئين من جبال النوبة.
نعم،
فتجمعت برضو منهم رسومات. في 2019 في اللوحة اللي تجمعت بتاعت الخرطوم بتاعت مجزرة القيادة بدت نبعت الفكرة في إنه تستخدم هذه الرسومات في التوعية أو إعلام العالم بالحرب في دارفور أو في السودان بشكل عام. فنبعت الفكرة في استخدام هذا الكتاب أو جمع بعض الصور المنتقاة، لأنه في انتقاء الصور نفسه كانت في إشكالية. أنت يعني أكثر من 600 لوحة، كيف تختار منها كم و40 لوحة؟
الآن الكتاب يحتوي على كم و40؟
تماما، يس. طيب، فتم الأغلبية بتتكلم عن أدوات الحرب والانتهاكات والهجمات اللي تمت على القرى. في بعض اللوحات بتتكلم عن الثقافة أو الموروث الثقافي بتاع هذه المجموعات اللي هي حاليا موجودة في معسكرات اللاجئين، والأطفال يستيل بيتذكروا في هذه الموروثات والثقافات بتاعتهم.
الناشطة النسوية في ولاية جنوب دارفور نهل الخزرجي تكشف عن تفاصيل مروعة عن الحرب من لحظة اندلاعها في مدينة نيالا وحتى مغادرتها المدينة إلى إحدى دول الجوار. نتابع مع بعض قصتها.
أنا نهل الخزرجي، أنا متابعة عن حقوق الإنسان، شغالة في دارفور وناشطة نسوية. في الذكرى الأولى للحرب العباسية دارت في السودان، بمرور الذكرى الأولى للحرب في السودان، أنا كمتابعة واحدة من الناس اللي اتضررت كتير جدا جدا، فقدت كل ما أملك حصاد حياتي واضطريت للجوء في رحلة صعبة جدا مع أطفالي، وواجهت مصير مجهول. بكل أسف أنا زيي وزي كثير من المدافعين والمدافعات في السودان وفي دارفور على وجه الخصوص. فقدنا كل ما نملك من مدخرات شخصية وفقدنا مكاتبنا، لكن ده أكيد بالنسبة لنا هو فصل من فصول الحرب، وده طبعا ما بيقلل من إصرارنا وعزيمتنا إننا نواصل عملنا في رصد وتوسيق الانتهاكات الكبيرة اللي حصلت خلال الحرب ولسه ما زالت مستمرة، رغم إننا بنشتغل في ظروف كعبة شديد، في ظروف لا شيء ولا نملك أي شيء، ولكن بقدر استطاعتنا ومساعدة الناس الحوالينا وأصدقائنا من دول العالم الآخر ومن السودانيين والسودانيات الفارين زينا، نحن ساندين بعض وقادرين أن نواصل مسيرتنا وما نتردد في أننا نفضح كل الجرائم وكل الانتهاكات الممارسة تجاه حقوق الإنسان في السودان خلال هذه الحرب، ولسه ما زالت تمارس ضدهم. وبالضرورة نحن حنزعى للحصول على عدالة ناجزة لكل الضحايا الحرب في السودان وخصوصا النساء. خلال هذه الحرب طلعنا في مسيرة صعبة شديد، أنا تحديدا طلعت في مسيرة لمدة 6 أيام قطعت فيها 3 دول بالبر أنا ومعي أطفالي، ووصلنا دولة يوغندا في مدينة كمبالا، رغم أننا استغرينا نوعا ما، لكن بكل أسف أكيد فقدنا مصادر دخلنا وما عندنا عمل ثابت، وطبعا حصول أولادنا على التعليم أصبح شبه مستحيل لتكلفة التعليم وعدم الاستقرار والإيجارات بيوت وتكلفة العلاج، وطبعا فقدنا لأسرنا، وأنا واحدة من نموذج لبعض المدافعات اطلعنا بدون يعني بدون زوجي، طلعت يعني أم براي أنا مع أطفالي، وأنا هناك أصلا بعول أسرتي أخواتي وأخواني وأنا بعول، وبالتالي الثمن كان صعب شديد بالنسبة لي إنه أنا أقدر أوفق في حياتي الجديدة اللي حصلت فجأة بدون مقدمات، وكيف أقدر أفتش على عمل جديد عشان أقدر ألقى مورد بتاع شغل، وعشان أقدر أوفر ما بين إنه أصرف على أولادي وزوجي وأسرته وأسرتي وأخواني وأخواتي اللي هم ما زالوا موجودين تحت الغصف في مدينة نيالا وفي الفاشر في دارفور.
مر العيد هذا العام على الشعب السوداني في ظروف استثنائية، حيث تقطعت الأوصال بين الأسر التي أصبحت ما بين مراكز النزوح واللجوء بسبب الحرب. جولة السودان اليوم التقت بعماد سالم الناشط في مجال العمل الإنساني بولاية النيل الأبيض حول العيد في مراكز إيوا كوستي. العيد هناك كيف المراكز؟ كده صف لين الناس عيدت كيف أول يوم والليلة تاني يوم؟
يعني الناس حاولين ما تبدل الإحساس بتاع الفرحة ذاك، لكن يعني يوم عادي جدا، يعني يوم أكثر من عادي من ذلك، لأنه معظمهم ما عندهم ما يعني ما اشتروا الأطفال مرعاب، ما خبزوا، ما في طقوس، يعني ما هو العيد طقوس أصلا، فده كله ما كان موجود، يعني الناس جات تصلي العيد وكذا، وبعد ذاك يعني ما عادت حياتهم الطبيعية، يعني بدأوا حياتهم العادية
نعم.
يعني بتحب الحزن، بتحب حبهم لأهلهم لأجرهم، يعني بتحس إنهم يعني حاسين بوجع كده من بالمناسبة إنهم يكونوا سعيدين بها
نعم.
لكن أنا إحنا قابلناهم في صلاة العيد وكده، حاولنا بقدر الإمكان كل الشباب في الأحياء، يعني في شباب في الأحياء أصلا تدخلوا معهم وبيجوا يعرفوهم وكده وبيجوا جزء من الحياة، هم ذاك بيجوا باعتبارهم مواطنين في الحياة وجزء من الناس، يعني كده كشباب عموما،
نعم في تضامن يعني من الناس. طيب المنظمات الشبابية والمنظمات الإنسانية ما حاولت إنه تعمل أي برامج في إطار بتاعة العيد على الأقل يعني إنه يكون في تعويض بالنسبة للأسر المتواجدة في المراكز؟
في برامج زي يعني مبادرات بتاع فرحة العيد كانت منتشرة بشكل كبير يعني أنا ممكن أقول لك حتى الناس يعني كمية كبيرة من الشباب وقفوا في الحالة دي، ناس كتار دعموا بالمدارس بالألعاب حاجات دي، وكانت مبادرات لكن طبعا المبادرات ما بتغطي كتير، عندك واحد في أي مركز يعني ربما يكون استهدفه مثلا قد يكون 15 مركز من المرافق اللي حيصلوا ل 20 مركز دي للناس السنه قدروا المبادرات قدروا توصلهم يعني قدموا لهم فرحة العيد كده.
طيب ذكرت انك انت اليوم مع الاطفال، يا ريت لو كلمتنا عن المبادره بتاعتكم دي وفي شنو وبتقدموا شنو للاطفال، والاطفال دي ذاتهم منهم؟
طيب المبادره هي اسمها مبادره علاجك علينا، اصلا مجموعه من الشباب كانوا شغالين في المستشفى او عندهم ارتباطات بالمستشفى، فهم مبادرين في انه اي زول مثلا وضعه سيء كذا يحاولوا يساعدوه، هي مبادره صغيره جدا عدد العضويه بتاعتها ما بتتجاوز 12 نفر في العيد، حطوا تارجت اللي هم دايرين يمشوا لاطفال الكانسر، عندنا 6 اطفال مصابين بالكانسر موجودين في مركز الكشافه مركز واحد بوشي، 6 أطفال اتفقوا هم على إنه يشتروا اليوم ألعاب ويشتروا ملابس وكذا، ويحصلوا عليها نظام يجيبوا لنا ومعهم، فعملنا شيرنج مع بعض، سيرنا المجال دي مع بعض مع الناس البريدين مننا مع الناس اللي بتدعمهم كذا، فقدرنا نجيب لهم حاجة كويسة كذا، وامبارح جهزناها ورتبناها في بيت واحد من الشباب برضه.
المستمعين الكرام، لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.